الأمر الثالث قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآيتان 65 و66 من سورة التوبة. وسبب نزولها أن ناسا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضهم يعتذر، فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء قد كفرهم الله بهذه المقالة، ولم يتوقف كفرهم على عقيدة القلب. الوجه الرابع قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الآية 74 من سورة التوبة. ذكر أنها نزلت في رجل قال: إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير، فكفره الله بهذه المقالة وسماها كلمة الكفر، أي من قالها كفر، ولا يشترط في كفره انشراح الصدر بالكفر. الوجه الخامس قوله تعالى إخبارا عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية 100 من سورة البقرة. استدل بها العلماء على كفر من تعلم السحر وعمل به وإن اعتقد بطلانه. الوجه السادس قوله: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 5 من سورة الرعد. فقد بين أن من أنكر البعث بلسانه فقد كفر بربه واستحق الخلود في النار، سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده. الوجه السابع قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الآية 12 من سورة التوبة. فهذه الآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في دين الإسلام فهو من أئمة الكفر، ولا يشترط في ذلك الاطلاع على قلبه وإن شرح بالكفر صدرا. الوجه الثامن ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم قال: يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال محارم الله كفر وقتل، ولا يشترط في ذلك انشراح صدره بالكفر. وحكى الإجماع على ذلك كثير، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه التاسع أنها لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وافترق أهلها في ردتهم، أجمع أصحابه على كفرهم وقتالهم، ولم يفرقوا بين من كره ذلك في الباطن أو رضيه، إلا من ظهرت منه البراءة منهم. بل لما ادعى بعضهم أنه على إسلام أكذبوه في دعواه. الوجه العاشر القصة التي وقعت في زمن الصحابة، وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام تبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه، انتقلوا إلى الكوفة، فمر بعض المسلمين بمسجدهم فسمع منهم كلاما معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون، لكن الساكت لم ينكر على المتكلم، فرفع أمرهم إلى ابن مسعود فجمع من كان عنده من الصحابة فاستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم بغير استتابة وأشار بعضهم باستتابتهم فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم من غير استتابة. فنقول هل لا سأل الصحابة هؤلاء عن عقيدتهم؟ وهل كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان أو منشرحة بالكفر؟ بل قد علموا من دين نبيهم أن من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه. وبهذا تبعهم على ذلك علماء السنة والحديث، وذكر ذلك في كتبهم حيث قالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا، فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرها، وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا انشرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعا من كتبهم. ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. فقول هذا الرجل إنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا يدل على وفور جهله بل على سخافة عقله. يدل على ذلك قوله وأما الذي هو مطمئن قلبه بالإيمان لم يرتد عن دينه باق عليه مبغضا لمن خالفه ما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده. وقوله مطمئن قلبه بالإيمان كلام من لا يدري ما يقول، وذلك أنه يظن أنه إذا قال الكفر أو فعله اختيارا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان. وقد قدمنا فساد هذا القول، وأن المتكلم بالكفر أو الفاعل له لا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان إلا حيث كان مكرها على ذلك، وأن الإكراه يتعلق بالقول لا بالعقيدة. فإن قيل ما الإكراه الذي يبيح التكلم بالكفر، ما هو الجواب؟ فالجواب أن نقول السبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهر ما فسر به الإكراه. قال البغوي رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه من الآية 600 من سورة النحل في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما يعذبونهم. فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبولها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها وغطوه في بئر ميمون، قالوا له اكفر بمحمد فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمارا كفر، قال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال وكيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال له إن عادوا لك فعد بما قلت. فنزلت هذه الآية. وعن مقاتل أنها نزلت في مملوك أكرهه سيده على الكفر انتهى. فمن حصل عليه ما حصل على هؤلاء أبيح له ما أبيح لهم، فإن عمارا لم يتكلم بالكفر إلا بعدما قتلوا أباه وأمه وبعدما ضربوا وغطوه في البئر، وكذلك الذين أدركهم المشركون، وكذلك المملوك الذي أكرهه سيده، وغيرهم ممن ذكر السلف عند هذه الآية كلهم لم يتكلموا بالكفر إلا بعد ضرب أو تهديد. ولهذا لما اعتذر بعضهم على مسألة الفتنة من الإمام أحمد بحديث عمار قال لهم الإمام أحمد رحمه الله: إن عمارا ضربوه، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها يمسكه فلها أن ترجع، بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها، فعلى خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه، ولفظه في موضع آخر أنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار ألا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر، انتهى. ومثله كثير في كلام غيره، وإذا تبين ذلك فقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين، وقد تقدم ذلك في غير موضع، وإنما كررنا لعموم الجهل به وشدة الحاجة إلى معرفته. وأما قوله مبغضا لمن خالفه، فإن أراد الذين خالفوه فعادوا المشركين لما والاهم وجاهدوهم لما صاحبهم كما هو ظاهر ورقته، وقد صرح بزندقته، يشهد على ذلك قوله مبغضا للعساكر. وأيضا فإنه لما تحامل على أهل التوحيد الذين خالفوه وجعل يمدح أهل الكفر والفساد، تبين لنا أن ما ادعاه من بغضهم كذب، فإن البغض الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا تنفع. وأيضا فكيف يتصور أن يكون يبغضهم من هو يصفهم بأنهم لا يأمرون بالرجوع عن الدين ولا يحملون على شيء، كيف يجتمع المدح مع البغض؟ وأيضا فكما أن بغض المشركين يستلزم عداوتهم، فكذلك محبة المسلمين تستلزم موالاتهم، فإن وجود العيب لهم والتتبع عليهم بالكذب يدل على شدة عداوتهم. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من الآية 31 من سورة آل عمران. وقال ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. وأما اعتذاره بما ليس عذرا فقوله: ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده. فنقول أولا: إذا كان قد ذكر أن الله قد قوى يقينه وثبته على دينه، وأن الكفار ما حملوه على ما يثلم دينه، وأنه هاجر للمناهي عامل بالأوامر، فلا حاجة له إلى هذا الاعتذار، فإن من كانت هذه حاله فقد حل في أعلى رتبة من الدين أعلى بألف. وإنما يحتاج إلى ذلك من عرف أن الجلوس عندهم قدح في دينه وضعف، قدح في دينه وضعف في يقينه، وإنما حمله عليه هذا الأعذار. وقد بينا فيما تقدم أن الله سد على المخلوق باب الاعتذار بالثمانية المذكورة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، من الآية 24 من سورة التوبة. وأن المسلم إذا جلس عند المشركين لأجل هذه الثمانية من غير أن يصدر منه شيء من المكفرات فقد سماه الله فاسقا، وأما إذا صدر منه مكفر فإنه يحكم عليه به. ويقال ثانيا: إذا كان قد قام الدليل على وجوب الهجرة وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فمتى يحصل العمل بهذا الفرض، ومتى يوجد القيام بهذا الواجب؟ وإذا لم تجب الهجرة عن مكان الأتراك الذين قد شاع كفرهم وتنوع فسادهم في الأرض، فكونها لا تجب عن أماكن غيرهم بطريق الأولى، فمضمون كلام هذا المشبه إسقاط هذا الواجب. وأما قوله صابرا على ما ينوبه من الخسائر، فنقول مأزور غير مأجور، فإن الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقضيته وأقداره. ومن صبر على الخسائر لأهل الباطل في إطفاء نور الله وإشاعة المنكرات فقد صبر على طاعة الشيطان وسخط الرحمن بهدم الإسلام والإيمان. وأما تسميته من فعل ذلك مسلما صابرا مهاجرا فهذا مغالطة من القول، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والصابر من صبر على طاعة ربه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإن كنت تسمي من أقام عند المشركين مسلما صابرا مهاجرا والله قد سماه فاسقا ظالما لنفسه، وذلك في آية سورة التوبة وآية سورة النساء كما تقدم. أترى أن تكون الصادق لا كلام الله أم بالعكس؟ بل قد كذبت وضللت، فمن أصدق من الله حديثا، فيا ويلك ما أجرأك على الله وأشد جهالتك بكتاب الله وأعظم مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد سمى من خرج من بلاده مهاجرا إلى الله ورسوله، وأنت تقول من أقام عند المشركين فهو المهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومن أعظم ما نهى الله عنه القعود عند المشركين، وأنت تقول من قعد عندهم فهو المهاجر، فما أبين هذا التحريف للكلم عن مواضعه، وما أظهر هذا الإلحاد في آيات الله وأحكامه. لقد شاق صاحبه لربه ولرسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية 15 من سورة النساء. ثم إنه طلب في آخر نسخته ممن وقف عليها أن يبين له الحق، وأن ما ذكره أباطيل وأضاليل، فنقول قد ظهر بعض ما فيها من الأباطيل والأضاليل، فالواجب الرجوع إلى الإسلام والإيمان، والتوبة إلى عالم السر والإعلان، والعزم على عداوة أهل الكفر والفسوق والعصيان، وموالاة أهل السنة والقرآن، ومراجعة ما أنزل الله على سيد ولد عدنان، وليس بعده إلا المكابرة والعناد والخذلان. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. وقد قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيتان 49 و50 من سورة القصص. ومما يجب على الإنسان أن يحذره ويخاف منه رد الحق بعد ظهوره، فإن صاحبه على خطر من تقلب القلب، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذوهم في طغيانهم يعمهون. الآية 110 من سورة الأنعام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتحوا بهذا في صلاة الليل، وهو من أنفع الأدعية وأجمعها، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال مؤلفها: وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة 61 و200 و1000. قاله جامعه حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الرسالة الثالثة: الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين. الحمد لله على إعانته وتسديده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عادى كل مشرك ودان بإبطال تنديده، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خير خلقه وأفضل عبيده المبعوث بالدعوة إلى دين ربه وبيان توحيده. أما بعد، فإنه قد وصل إلينا رسالة من بعض الإخوان من أهل القصيم، ذكر أنه ألقى إليه ما فيها بعض الملحدين أن الإمام أحمد ومالكا والشافعي وأبا حنيفة والعلماء مثلهم تكلموا في الصفات كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني، كلهم خاضوا في الصفات، فالأئمة الأربعة قالوا سميع بصير غفور رحيم لأنهم يقولون ذلك، وكلهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات العبد، لأن العبد يسمى سميعا بصيرا حليما عليما. فإذا قلتم إنهم في القول سواء، فكيف وجه تبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وقد وصفوا الله بما وصف به نفسه؟ فإن ابن عربي والإمام أحمد كلهم مسلمون، يقتدى بهؤلاء مثل ما يقتدى بهؤلاء، وما الحكم في هذا القائل؟ والحديث الذي يروى عن أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق أخذت الرحم بحقوه فقال: مه، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وهل صح أنه قال: خلق آدم على صورته؟ وهل يفسر العجب بالرضا؟ فنقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية 32 من سورة البقرة. مورد هذا السؤال إما أن يكون من أبله الناس وأشدهم بلادة، فكأنه لا شعور له بالمحسوسات، فإن الفرق بين ما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة وإخوانهم، وما عليه ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم، أمر معلوم عند من قرأ القرآن ودخل في قلبه الإيمان. فإما أن يكون هذا المورد من جنس الأنعام السارحة، أو يكون من أتباع ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجود، وأراد التلبيس على خفافيش البصائر، فينبغي بيان ما عليه الطائفتان. فاعلم أن الذي عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة وجميع أهل السنة والجماعة في جميع الأمصار والأقطار أنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة من أسماء الرب تعالى وأفعاله، ويثبتونه لله على ما يليق بجلاله، مع اعتقادهم أنه دال على معان كاملة ثابتة في نفس الأمر، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. ويعتقدون أن الله مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن العرش فوق جميع المخلوقات، ويؤمنون بعموم مشيئة الرب وسبق قضائه وقدره، وأن جميع ما في الكون من خير وشر كله بقضاء الله وقدره وداخل تحت مشيئته الكونية القدرية، وأنه أمر بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب الإيمان والمؤمنين، ويحب المتقين، ويحب الصابرين ونحو ذلك، ويبغض الكفر والمعاصي وينهى عنها، ورتب على ذلك الثواب والعقاب. وهذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الصراط المستقيم. وأما من خالفهم من أهل البدع والضلالات فلهم أهواء مختلفة وآراء متشتتة، وهي التي قال الله فيها: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية 53 من سورة الأنعام. والكلام الآن فيما عليه أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وإخوانهم، لأنه تضمنه السؤال. فنقول: مذهب هذه الطائفة الملعونة أن الرب تعالى وتقدس هو عين وجود السماوات والأرض والجبال والبحار، وجميع الموجودات هي عين الرب عندهم، فليس عندهم رب وعبد ولا خالق ومخلوق. قد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذلك قالوا: إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا: وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. قالوا: ولم يكن كافرا في قوله: أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله، إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. قالوا: ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل للخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوى ذي الخضعان. قالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتم عميان؟ ما ثم غير، فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم، فقل: سبحانك اللهم ذا السبحان. واحتج يوما بالقرآن عليهم شخص فقال: الشرك في القرآن، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من الكفر العظيم، من كونهم يقولون إن ربهم هو المطعوم والملبوس والمشموم والمنكوح والمذبوح ونحو ذلك، تعالى الله وتقدس. وإن الكفر هو الهدى، وإن المجوس إنما عبد الله، وإنما ضل من ضل بتخصيصه عبادته ببعض المخلوقات، ولا يكون موحدا عندهم إلا من عبد جميع الموجودات. ومن قولهم إن فرعون صادق في قوله: أن ربكم الأعلى، وإن موسى إنما أنكر على من ترك عبادة العجل، وأنكر على هارون إنكاره عليهم. وكذلك لما سجد بعض أعيانهم للشيطان وقال له بعضهم: كيف تسجد له؟ أجاب بأنه عين الإله، وأن من سجد للشمس والأوثان والشيطان فقد سجد لله. ويقولون إن جميع ما في الوجود من الكلام هو عين كلام الله، فجميع الأغاني والأشعار والسباب كله كلام الله، كما قال بعضهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ويقول إن القرآن كله شرك، لأنه يفرق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا تبين ذلك، فمن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وما ذهبوا إليه وما يقولون في رب العزة والجلال، وبين ما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون لهم، فلا حيلة فيه. فقول هذا الملبس ابن عربي وأتباعه مسلمون، والإمام أحمد وأتباعه مسلمون، يقتدى بهؤلاء مثل ما يقتدى بهؤلاء، من أعظم الزور وأقبح الأجور. فإن الفرق بين الطائفتين والمقالتين أبعد مما بين المشرق والمغرب. قد قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الآية 28 من سورة صاد. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الآيتان 35 و36 من سورة القلم. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الآية 18 من سورة السجدة. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الآية 58 من سورة غافر. ونحو ذلك في القرآن كثير. وأما قول هذا الزائغ إن الأئمة الأربعة خاضوا في الصفات فقد كذب في ذلك وافترى، فإن الله قد ذم الخوض وأهله، فقال تعالى: وخدتم كالذي خاضوا. الآية 69 من سورة التوبة. وقال تعالى عن الكفار: وكنا نخوض مع الخائضين. الآية 45 من سورة المدثر. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، من الآية 83 من سورة الزخرف. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الآية من الآية 68 من سورة الأنعام، في مواضع من كتابه. والأئمة الأربعة إنما تكلموا في صفات الرب تعالى بإثباتها وإمرارها كما جاءت، واعتقاد دلالة النصوص على معان عظيمة تليق بجلال الرب وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن سمى هذا خوضا فهو من أعظم الملبسين ومن أكبر المفترين. وقول هذا المفتري إن كلام الأئمة يشبه كلام ابن عربي كذب ظاهر يعرفه كل مؤمن. وأما قوله إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات العبد، لأن الله سمى نفسه سميعا بصيرا رحيما عليما حليما، وسمى بعض خلقه بذلك، فهذا من أعظم التلبيس لوجهين. الأول أنه كذب على السلف والأئمة، فإنهم لم يقولوا إن أسماء الرب تشبه أسماء الخلق. الثاني أنه إذا قيل إن الله سميع بصير عليم حليم، وقيل في بعض المخلوقين مثل ذلك، لم يلزم أن يكون الرب مشابها لخلقه، ولا أن أسماءه وصفاته مشابهة لأسماء خلقه وصفاتهم. فليس الرحيم كالرحيم، ولا الحليم كالحليم، ولا البصير كالبصير، وكذلك ليس العلم كالعلم، ولا السمع كالسمع، ولا الحلم كالحلم، ولا البصر كالبصر. فمن قال إن علم الرب وحلمه وسمعه وبصره كعلم العبد وحلمه وسمعه وبصره فهو كافر بالله العظيم بلا ريب. بل علم الرب تعالى وحلمه وسمعه وبصره وجميع صفاته كاملة مبرأة من جميع العيوب والنقائص، منزهة عن ذلك، ولا يعلم كيف هو إلا هو. وعلم الكيفية ممتنع على جميع الخلق، كما قال أعلم الخلق به: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأما المخلوق فهو ناقص، ذاته وصفاته وأفعاله كلها ناقصة، ويتطرق إليها العجز، ويجوز عليها العدم، بخلاف صفات الرب سبحانه وبحمده، ولا يلزم من الاتفاق في التسمية الاتفاق في الحقيقة والمسمى. وهذا هو الفرقان المبين بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. فإن أهل البدع لما لم يفهموا من أسماء الرب وصفاته إلا ما يليق بالمخلوق، ظنوا أنهم إذا أثبتوا لله سمعا وبصرا وقدرة وحلما إن ذلك يلزم منه المشابهة بين الخالق والمخلوق تعالى الله وتقدس، فعند ذلك ذهبوا إلى تحريف النصوص وتأويلها ونفي ما دلت عليه مما يليق بالرب تعالى. فأول مذهبهم تشبيه وتمثيل، وآخره تحريف وتعطيل. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نثبت لله ما أثبته لنفسه، أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم أن ما يثبت لله لا يشبه ما يثبت لخلقه، لأنهم عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته، والرب يتعالى ويتقدس عن أن يعلم أحد كيفية ذاته وصفاته. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: وقبله ربيعة، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما قوله إذا قلتم إنهم في القول سواء فما وجه تبديعهم وتكفيرهم وتضليلهم، فنقول معاذ الله أن نقول إنهم سواء، بل بينهم من الفرق أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال ابن القيم رحمه الله: والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. ولا يقول إن قول أهل السنة والجماعة كقول ابن عربي وأصحابه أهل وحدة الوجود، إلا من يقول إن قول موسى وقول فرعون اللعين سواء، وما عليه أبو جهل وإخوانه نظير ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما قوله ما وجه تبديعهم وتكفيرهم، فنقول: قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية 73 من سورة المائدة. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، الآية 80 من سورة آل عمران. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في موضعين من كتابه. فإن كان الله قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف لا يكفر من جعل جميع المخلوقات أربابا وقال إن كل مخلوق هو الله حتى يسجد للشمس، ويقول إن المشركين إنما عبدوا الله، ويقول إن المخلوقات التي يستحى من ذكرها هي الله؟ يا لله للعجب. ولقد أحسن من قال من السلف إن كفر هؤلاء أغلب من كفر اليهود والنصارى. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حاش النصارى أن يكونوا مثلهم، وهم الحمير وأئمة الكفران، هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولئك ما صانوه عن حيوان. وأما الحديث الذي فيه إن الله لما خلق المخلوقات قامت الرحم إلى آخره، وقول خلق الله آدم على صورته، فهذه الأحاديث ثابتة ليس فيها ولله الحمد إشكال عند أهل السنة والجماعة. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، من الآيات 7 من آل عمران. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذا، ويقولون: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. فالنصوص الصريحة في إثبات صفات الرب على ما يليق بجلاله وكماله واستوائه على عرشه، وأنه فوق جميع المخلوقات، ونفي النقائص والعيوب عنه وعن صفاته معلومة مقررة، وما أشكل من بعضها على بعض الناس يكفيه الإيمان به، مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له ولا يناقضه. وليحذر طالب الحق كتب البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم، نعوذ بالله من الخذلان. وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم، فيجب تعريفه وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أئمة الدين. فإن اعترف بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم فهو المطلوب والحمد لله، وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته، إن لم يتيسر قتله وإلقاؤه على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الإسلام. وأما قوله: هل يفسر العجب بالرضا؟ جوابه أن يقال: ما جاء إطلاقه على الرب سبحانه من العجب والرضا والغضب والسخط ونحو ذلك مما يتعلق بمشيئته وإرادته يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى مع نفي التشبيه والتمثيل وإبطال التحريف والتعطيل. وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأويل كما فعلوا بالأسماء والصفات، والباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة، لا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، فعليك بطريقتهم فإنه الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز بالنعيم المقيم، ومن أعرض عنه فهو من أصحاب الجحيم. فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة مع قلة العلم وعدم المساعد وكثرة الأشغال، والمجال يقضي مجلدا أو أكثر لشدة الحاجة وظهور الجهل وغربة السنة ومن يعرفها، والله المستعان. وليعلم الناظر إليه أن فيه مواضع قد يقال إن فيها نوع تكرير، والحامل عليه خفاء الحق وقلة الاهتداء إلى الصواب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسالة الرابعة: التحذير من السفر إلى بلاد المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الله إلهه ومعبوده، والرسول صلى الله عليه وسلم إمامه ومتبوعه، وأن يرغب في الحق ويلزمه ويعض عليه بالنواجذ، وإن أعرض عنه الأكثرون ويحذر الباطل ويجتنبه، وإن رغب فيه الأكثرون، فمن عرف الحق واتبعه سعد، ومن اغتر بكثير غوى وبعد. ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، وكذلك محبة ما يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني آدم وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبغض من فعل ذلك كائنا من كان. فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله، ولم يجالسه ولم يساكنه ولعساءه النظر إليه. فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس وضمحل، صار حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أولياء الله، يلقى كل منهم بوجه طلق، وصارت بلاد الحرب عنده كبلاد الإسلام، ولم يخشى غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض ولا الجبال الراسيات. ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم، حملهم ذلك على التماسها وطلبها.
من فضلك تابع بقية المادة.